واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والخمسون بعد المئة الثالثة من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن بدأنا في الدرس الماضي بدراسة باب قضاء حوائج المسلمين، وبدأنا بعد أن وقفنا عند الآية التي ابتدأ بها الإمام النووي من هذا الباب: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بدأنا بالحديث الذي يليه، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤثر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عين أبيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به مثله. هذه الفقرات الفقرة الأولى: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقلنا في آخر درسنا إن كثيرا من الناس يسألون ويناقشون ويجادلون إذا كان الله حريصا هكذا على أن لا يجد الإنسان قربة في حياته، وجعل مكتوبة تنفيذ القربة بهذا الشكل، إذا لماذا اختار الله سبحانه وتعالى كثيرا من عباده بالقرب، سواء كانت تتمثل في مرض، في فقر، في معاهة، في أي شيء؟ وأجبنا عن هذا السؤال، وهو موضوع مهم يتعلق بكنز العقيدة، وقلنا إن الجواب كاملا في قوله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتكبرون وكان ربك بصيرا. أقام الله سبحانه وتعالى هذه الحياة الإنسانية على سلم، على قوانين أنظمة، من هذه الأنظمة أو من أبرزها احتياج كل إنسان إلى صاحبه، وعدم استقلالية الفرد بمصالحه، ولله في ذلك حكمة حتى يجعل الناس كل واحد منهم ماده ابتلاء الثاني. واقلنا في هذا وشرحنا وفصلنا، واعتقد ان الجواب واضح ومقنع. ثم يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. المعسر هو الفقير، فمن يسر على معسر اي على فقير اعطاه، تصدق عليه، اكرمه بالمال، فتحول من العسر الى اليسر بفضل هذا العمل الذي فعله صاحبه او جاره او صديقه او اي انسان من الناس، من فعل هذا فان الله يلتزم له ان الدنيا والآخرة. من وكل على رسول وكل الله عليه في الدنيا والآخرة، أي أكرمه الله بمحبوحة من العلم وبنزل يكون في الدنيا وفي الآخرة أيضا. وهذا الكلام عجيب جدا أن لا يفقهه الله وأن لا يتفاعل معه. هذا الكلام يعني أن الإنسان منا إذا شعر أنه يعاني من عذر، من ضنك، من كفر، تجارته لا تسير على نهجها المطلوب، رزقه لا يأتي كما يتوقع، كما عليه إلا أن يذبح، أن يضحك، أن يرسل من الناس من حوله فيكرمه ويخرجه من عذره غير استطاعته إلى هذه الطريقة هي أنجح الطرق وأفضل السبل لارتفاع هذا العذر عنه ولتحول تجارته إلى النهج الذي ولانفتاح رزقه على الشكل الذي يصبح إليه. فالعلاج الذي رسمه الله والله ذلك كلامه ووصفه لا يلحقه القلب ابدا. الدواء للعقل الذي يعاني منه الانسان ان ينظر الى اي موسى مثله كيف الله، فان هو فعل ذلك رفع الله عنه عز وجل هذا العقل. وقد صح ان السيده عائشه رضي الله عنها كانت اذا احست بالفقر وقل المال بين يديها تتصدق راسا، فتكون صدقتها هذه بابا لاتساع رزقه وللكرم الالهي الذي يرزق عليه. وكانت هذه القاعده لا تجد في حياه السيده هذه رضي الله تعالى عنها. وقد يبدو ان هذا الامر قريب ومخالف للمنطق قبل، فانا عندما اعاني من عذر من قله ذات اليد كيف اتوقع ان اعاني بعذر بمزيد من المال يدفعه للاخر؟ هكذا قد يخير الى الانسان في ذلك الامر. يعني الانسان المعذر المنطق الشرعي الظاهري يقول له الان لا تقل لاخر، لا تقل لانك في حاله ضنك وفي حاله عذر، ولكن الامر كل واسع الى الحقيقه على النقيض من ذلك تماما، على النقيض من ذلك تماما. فمن كان معذرا وراى امثاله من الماكرين من حوله فاكرمهم واجمع اثاره ولم يكن يقصد بذلك الا وجه الله عز وجل، الباري سبحانه وتعالى يبذل عذره اليسرى ويكرمه ويعطيه، لانه يقول في وقت استبيانه هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اي يا عبدي اذا احسنت الى انسان فقير إحسانا ما، هل يمكن أن لا تقابل إحسانك إلا بإحسان مثله؟ معقول؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن إلى عبد من عباد الله لا يمكن إلا أن يحسن الله عز وجل إليه، لا. والباري سبحانه وتعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام وأمره أن يذكر أبا بكر رضي الله عنه عندما سمع أبو بكر أن مصطفى وهو فقير من المهاجرين وكان يمكن سيدنا أبو بكر عليه جرائم يعني مرتب لفقره، سمع
الباري سبحانه وتعالى أنزل على رسوله هذه الآية، ولا يحصل للفضل والكرم أن يؤتوا، ولا يحصل للفضل والدعاء أن يؤتوا إلى الذرة والمساكين والمهاجرين والمعدي والمفتح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني بحسب الظاهر مفروض أن نتصور أن عمل أبي بكر عمل مبرور وعمل يعني منطقي، لأن هذا المثل لا يستحق هكذا يخير بيننا، وإن كان فيما نقله من أمر لم يتبناه ولكن نقل كلام المنافقين، إلا أن الله ما لم يرتدي لأبي بكر هذا الأمر، بل طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبره أن يعود إلى استكرامه لهذا الفضيل ولا يقطع عنه السر. ولنذهب إلى أن استمرارية هذا الإكرام يقتضي استمرارية إكرام الله سبحانه وتعالى من سيدنا أبي بكر، وهذه قاعدة ليست خاصة لأبي بكر رضي الله عنه، بل هي عامة للناس جميعا. وقيمة الإكرام عندنا تأتي من نفسه أعظم وأجل بكثير من قيمة الإكرام عندما تأتي من جسم، فغزو الجسم قد لا يحل بشدة أو بغضاضة أو بأي سهولة في أن يتكرم بمثابر من المال وهو موجود، لكن الإنسان المعصي يدفع أنه محاسب ويكون لازم للجسم. فإذا تصدق مع هذا بشكل مما عنده وبحث عن المعصرين من أمثال برأة بهم وأعانه، هذا أمر له قيمة كبرى جدا جدا. والثالث الذي يريد أن يرجع الله عليه رزقه يفعل هذا، يفعل هذا. والشأن في ذلك كمن يشتري جدارا ويرميه في الأرض بحسب الله حسن هذا الجدار، لكن كل حبة تنبت إلى واحدة سنابل. تماما الغزو المعسر عندما يتصدق رسما عن إعساره عمله أشبه بعمل ذاك الذي يبدو الحبة في الأرض، وبعد حين تتمدد رعاية الحدود عن سنابل وعن رزق وفيرة كثيرة. ثم إن الله عز وجل لا يحب ويقول يكبر على الله من يكبر على موسم شكر الله عليه في الدنيا والاخره، ولكن في الواقع اننا اليوم نعاني من مكتوب هذا الرجل نفسهما ويدعونا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يكبرون بل الموسمون بل المذكرون ليسوا عند هذه الوصية إطلاقا إلا من رحم ربه وقليل الباقي، كما ذلك بالمعصومين. ونحن نقول دائما ونكرر إن الله عز وجل أقامنا من هذه الدنيا في ذلك، فجعلك ذليلا وجعل جارك الى الله، لو ان المسلمين او اكثرهم سلكوا هذا المسلك لعاشوا في نفاق وفي سعاده ولكثره الثغرات مما بينهم. ولما شكا مجتمع اسلامي سوءا او بنكا او قله اطلاقا ان يكون عليه الصلاه والسلام ان الله جعل في اموال الاغنياء بالقدر الذي يدع الفقراء، ولم يذهب الفقراء اذا داعي او عون الا بما يفعل اغنياؤه. وان الله يحاسبهم على ذلك حسابا عسيرا. هذا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. لو ان هؤلاء الاغنياء اتخذوا وسيله المصطفى عليه الصلاه والسلام يتساوى جوانب المجتمع ولكنت كما قلت لكم الثغرات ولا حصل كل في الان الغني الزاد هنا والفقير يقربه الله عز وجل من المسلم. ومرة أخرى أقول لا يقال الدار الأسمى قبل أجلها الدار الأسمى، وإذا قيل له أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. لا يقولن أحدنا هذا الكلام الذي كان يقوله المشركون من صناديق الشرك، لأن الله قال بعد ذلك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربكم بصيرا. الثلاثة بي والسلام بك ثم أكرام بك وأوراق بي حتى بيتكم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يغيب الفريق من الفريق. أحد الناس أن يتقدموا أن يقولوا آمنا وهم لا يسألون، لا يحسبن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين كفروا سلفا وليعلمن الكاذبين. وأعجب جدا جدا من إنسان أكرمه الله بمال وفيه تجارة واسعة ولغد من العيش، ثم ان الشريعه همست في اذنه ان يدفع حق الاخرين من مالك، وهو حق حق. لكن اعجب لهذا الانسان كيف يتصامم عن هم الشريعه الاسلاميه بغيره ويتجاهل ويتعامى ثم يذهب كلا يتعرف على احد. هذا الشيء عزيز جدا، لكن ربي اعطاه اثواب ولو سال الثمن كما اعطاه، هذا الذي اعطاه ولو سال الثمن كل عبد شيء من هذا الى الاخرين وهو ليس ملكا ملكه. يعني قال علماء الشريعه الاسلاميه اذا حال الحول على مال عندك، مال تجاري مثلا، تجاره عندك في المحل، حال الحول طبعا انت مكلف ان تدفع بالمئه اثنين ونصف من المجموع ما عندك في هذا المحل راس مال وربا. قال الفقهاء لو ان هذا الانسان باع كل ما في مخزنه من بضاعه قبل ان يدفع الزكاه البيع ما ينفذ اطلاقا في القدر الذي تعلق به الزكاه. القدر المتعلق به الزكاه بارتين ومسلمها من مجموع ما في ذاكرة لا ينعقد البيع عليه من ولا هذا بيع حدود. هذا دليل على انك مؤتمن على هذا الباب عند الانبياء والاصحاب. اعجب من هذا الانسان كيف افضاه المال وافكره فانساه امر الله الذي عاد به عاد بهذا المال عليه واكرمه واعطاه. شيء عجيب جدا، فضلا عن ان الله وعده ان انت اكرمت الاخرين لو امتدت على المسلمين زادك الله غنى، زادك الله كرما وعطاء. لماذا لا تثق بكلام الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنفق الإنسان حق الله عز وجل في ماله وصح به إلا وجعل الله شقاءه في غناه وجعل له من غناه ابتلاء ولم يسعده بماله هذا. والعكس أيضا صحيح. وانظروا إلى كلام الله عز وجل في سورة القلق عندما يحدثنا عن بيت الثياب الذين ولدوا ورثوا بستانا كثيرا إنا بلوناهم فلا بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمن على مصبحين ولا يستثنون. ماذا حال الأمة مسلمة إن شاء الله إذ أقسموا ليصرمن على مصبحين ولا يستثنون. فقاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت تسأل رجع توحيد الاسلام واقع ورجوهما فاباهم عن ابيهم ابيهم كان كل ما بده يرفع يجيب هذا الدماء يجيب الفقراء عنده في يوم مشهور سيعطيهم حقوقه لاكثر من حقوقهم لما نقف بالبشر ليس يشهدون. لا ينبغي ان نخرج بدل من ان يحضر سلاح لكي نخرج السماء ونعرف السلاح بايع الرجل الذين عاقبة عمله ماذا؟ خسرة في الدنيا وفي الآخرة. في مثال أن الأمير ابن بكر يقول بالله أو أوصل شيئا قال فطاف عليها طائفا من وفد وما أكثر ما يكون بالنجاة بالثمار بالعبور بالجلال من وفد لا تدري ما هو وإذا به فسد وإذا به احترق وما يعلم ذنوب ربه إلا هو. فطاف عليها طائف إن ربك طاف بعد كسر أنا ما أعلم أنا. فتنادي المصبحين أن ابدوا على حقك إن كنتم صائمين فانطلقوا وهم يتخافتون يعمل الواحد منهم سيد صاحبه أن لا يكفرن أن يوم عليهم المسكين وغدوا على حرب القادرين فلما رأوها قالوا إنا لنا يأمنون بل نحن محرومون. قال أو شبه في أحد الناس مريض على بعض الليلة يكن ليلة يسرقه. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض متراجعين. هذا الكلام ليس للكلام هذا واقع واقع. لماذا لا نعود بالكذب من مالنا على المحتاجين من حولنا الذين ابتلاهم الله عز وجل به ابتلاهم بنا لماذا؟ ونحن نعلم ان سنة الباري عز وجل في كل بلد اقوى ورسول الله يعيدنا من يسر على يسير يسر الله عليه في الدنيا والاخره. ما اغرب ان تجد قليلا من الاغنياء يدعى إلى بدر في أمر تظهر من ورائه له أفضل ويتجلى له من ورائه فقار فيبذل ما كسب وما عبر من المال في سبيل تلك الإبهة الزائفة التي لا يصيب لها. فإذا طلب منه أن يبذل شيئا ليرضي الله عنه أعرف وصح ودخل هذا امر عجيب. ولكن ما اكثر هؤلاء الناس تجدهم يحبون كثيرا يصلون كثيرا يركعون كثيرا بمفهوم تلك المطالب بهذه المعاني. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره والله في عين العبد ما كان العبد في عين أبيه. هذه الفقرة سبق أن ذكرناها في أحاديث مرة وقلنا أن الله من أسمائه الصديق وأنا يحب الصدق من صفات الله عز وجل. وقلنا أن المطلوب من الإنسان إذا وجد صاحبه قد انحرف ارتكب معصية ارتكب شيئا يخالف الاخلاق يخالف الدين، مطلوب منه وجوبا لا نجد ان يذكره. فان اراد ان يقوم عزازه خلا به ونصحه نصيحه واحده دون ان يقول كلمه واحده عنه للاخرين. هذا هو النهج الاسلامي الذي ربانا عليه ذلك سبحانه وتعالى. وقلت ايضا وأعيد للذاكرة أن من عادات بعض من يمارسون الإسلام ودعوة الإسلامية أنهم يتبرعون بقبح الناس والحديث عنهم في المجالس، وكأنهم يجعلون من حديثهم عن مصائب الآخرين كل من يرقى بهم إلى التسامي وإلى أن يجعل لنفسه مكانة في المجتمع بتذكيرهم بمصائب الآخرين. من الذين يفعلون هذا بأكثر من أحياء المسلمين؟ لماذا؟ لأن اسلوب التقرب إلى الله عز وجل ما أكثر من يأتيك خواطر فلان ممكن فلان هذا يفعل ولا تبقى عنده حتى يقول له نصحته يقول له هذا لا تسجيل وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. نعم لكن صحته يبقى عنده لا تسجيل يا سلام مش عارف مش عارف حتى لا يقال انك انسان غير على ديننا وانك غير على حرمات الله وانك امار بالمعروف لا ينهى عن المنكر. إذا كنت هذا ما تعنيه فبئس ما أنت فيه من عادة. أولا أمر الله بالصدق فكفاك، أمر الله بأن تجعل عملك خالصا لوجهه، ما تقول لأحد أنك فعلت وتركت وعزمت. مرض النجاة من الذي يفعل هذا؟ الذين يتفاهمون بالخير على الإسلام والدعوة على الإسلام. وقلنا أيضا يستثنى من هذا من لم يكن يبالي هو بشكل، يعني العاصم الذي لا يرى فرقا بين ان يذكر وبين ان يبتدع، كان غير مبالي. واذا هو غير مبالي ما في ذلك، اذا هو غير مبالي ما في ذلك. لكن الانسان الذي ينحر او يرتكب معصيته وهو متعين معصيته ويذكر ربه ويقول اتمنى ان يذكره الله، يجب عليك ان تذكره بالاضافه الى نصيحتكم صحيح. والله عز وجل يقول لرسوله من ستر مسلما ستره الله في الدنيا الا تكره مذكره الله الا تكره الحديث انت وترى ماذا تملك اذا لم يحمك الله من الاثام. الانسان ضعيف، وما اكثر ما يبتلي الله عز وجل عبده الذي يفضح عباده يبتليه بمعصيه ثم يفضحه على رؤوس الاشهاد ليذوق طعم ما فعل في حق عباد الله عز وجل. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، شيء عظيم. يعني حتى لو انك ارتكبت معصيه يسترك الله في الدنيا ويسترك في الاخره بمغفرته لك. نعم. وقلت لكم الحديث الصحيح ان الله عز وجل يدني يوم القيامه عبده منه فيقول له اتذكر المعصيه كذا، اتذكر الذنب الذي فعلته يوم كذا والذنب الذي فعلته كذا، فيقرره بكل المعاصي حتى اذا شعر هذا الانسان انه قد هلك قال له الله عز وجل اما اني لم استرها لك في الدنيا الا لاني اريد ان اغفرها لك منه. نعم. والحديث يقول اذا ستر الله عبده في دار الدنيا فهو اكرم من ان يطيعه يوم القيامه. نعم. فلماذا لا تتخلق باخلاق الله وفي نفس الوقت نامر بالمعروف وننهى عن المنكر ونقتحم بيوت العصاه بيننا وبينهم ننصحهم، لكننا نغار على هؤلاء ونسترهم كما امر الله عز وجل. ثم يقول: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. لاحظوا ايها الاخوه في هذه الفقره تمكين كلمه العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، فكلمه علما هنا من قبيل المطلق، والمطلق يجري على اطلاقه. ومعنى ذلك انه من سلك طريقا في حياته يلتمس فيه علما ما شبه علوم الفقه، علوم السنه، علوم الفقه، العلوم الكونية المختلفة، كلها علوم، وكل العلوم مقدسة، كلها مقدسة. وجعل الله عز وجل سلوك سبيل علم ما أيا كان سبيلا لهذا الإنسان إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما أن يكون هذا العلم واحدا من علوم الشريعة مطلوب، تعلم الإنسان كتاب الله شيء طبيعي أن يجعله الله سبيلا له إلى الجنة. الحديث كذلك، الفقه كذلك، علوم الشريعة كلها كذلك. لكن ترى ما العلاقة بين العلوم الأخرى وبين هذه النتيجة التي ربط رسول الله هذا العلم بها وهو بلوغ الجنة؟ العلاقة هي التالية: أي علم، أي علم من شأنه أن يصل إلى الله، أي علم. وعندما نقول علم نعني كلمة، نعني بكلمة العلم العلم الحقيقي، لا نعني المباحث العلمية، لا نعني الفرضيات أو النظريات العلمية القابلة لأن تكون صحيحة أو أن تكون باطلة، وإنما نعني الحقيقة العلمية الثابتة. هذه الحقيقة العلمية الثابتة أيا كان موضوعها توصل الإنسان إلى الله. فالذي يدرس الطب، علم الطب أعظم طريق موصل إلى الله. الذي يدرس علم طبقات الأرض أعظم طريق موصل إلى الله. الذي يدرس أي من العلوم الكونية الفلك أعظم طريق يصل إلى الله. ذلك لأن الإنسان بطريقة واحدة يصل إلى الله، لا ثانية له، هو طريق العلم. مهما أردت أن تسلك سبيلا إلى الله فالسبل كلها مسدودة إلى طريق العلم. وهذا معنى قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم. العلم ايا كان درجات بقطع النظر عن نوع معين، في علوم اشرع من العلوم قولا واحدا، لكنها جميعا من شانها ان توصل الى الله. ذلك لان العلوم التي ندرسها تكشف عن نظام الكون، ونظام الكون هو الدليل الذي ما بعده من دليل على وجود المنظم وهو الله عز وجل. لما ربي عز وجل يقول: وفي انفسكم افلا تبصرون، دعوه الى ان يعلم الانسان التشريح، دعوه الى ان يعلم الانسان الطب، اي ان هذا العلم يوصلكم الى الله سبحانه وتعالى. الباري عندما يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والارض، دعوه الى تعلم الخلق، دعوة إلى تعلم مختلف العلوم المبثوثة في حمايا الأرض والسماوات. دعوة لماذا؟ لأنها توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. فحقا هذا الذي يقوله رسول الله: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولكن إنما الأعمال بالنية، فمن أراد أن يتعلم ليكتشف حقيقة هذا الكون ويدرك من خلاله ما إذا كان له من كون أو لا، هو الذي يسلك، هو الذي يسهل الله له بذلك طريقا إلى الجنة. أما من أراد أن يتعلم شيئا من هذه العلوم الدنيا لمكان، لشهرة، لتجارة، فهذا شيء آخر. فالرسول يقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكن حتى بالعلم في شغل خاصة غير موجودة في الأمور الأخرى، الإنسان في أول أمره قد يدرس العلم لغير الله، ولكن يحصل كما قال الإمام الغزالي: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. بمعنى أن الإنسان في بادئ الأمر قد يدرس علما من العلوم للتجارة لشهرة لفائدة دنيوية، لكن هذا العلم إذا استقر في كيانه فتح أمامه آفاقا وأوصله إلى حقائق. هذه الحقائق هي تجليات الخالق سبحانه وتعالى على هذه الكون، وصفحات العلوم هي التي تشرق عليها هذه التجليات. فأخيرا ممكن يكون في أول الأمر ما درس العلم بالله، لكن عندما يصل ثم يصل ثم يغوص يصل إلى نتيجة يستيقظ فيها من سباته ويصل إلى الله ويصبح العلم لله سبحانه وتعالى. إلا الإنسان الذي غش الله على بصيرته، هؤلاء أناس لا في العين ولا في النكير، وهم الذين يسبق عليهم قول الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ظاهرا من الحياة الدنيا هذا العلم لا يفيد الإنسان شيئا. لكن يداري بمدنس الوقت: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا نجد الآن ألسنة الناس تلهث بنقيض هذا الأمر؟ لماذا نجد كثيرا من الناس يتصورون أن الدين يسير في واد والعلم في واد آخر، بينما رسول الله يقول هذا الكلام؟ رسول الله يوضح لنا أن نسيج الدين يتكامل من سدى ولحمة العلم. بدون علم لا يصل الإنسان إلى الدين الحقيقي، بينما تجدون أو تسمعون من يقول أن الدين شيء والعلم شيء آخر. هذا اللغو من الكلام ينبغي أن نتجاوزه. كان الأوروبيون يقولون هذا فيما مضى، بالنسبة لأديانهم الباطلة الخرافية الوهمية، فعلا أديانهم لا تتفق مع العلم. ولذلك الرجل الغربي أحد رجلين، إما رجل اعتقادي، هكذا بهذا التعبير يسموه هذا اعتقادي، يغمض عينه عن العلوم في سبيل أن يتمسك بالدين، أو رجل علمي يترك الدين في سبيل أن يكون علميا. ما في واحد متفاعل مع العلوم الحقيقيين ومقتنع أيضا بالدين الذي عندهم، مستحيل. ولذلك المتدينون هناك تجدونهم قد عودوا أنفسهم على أن لا يشغلوا عقولهم بالتساؤلات العلمية تجاه الدين، متى ما وصلت ولا يشغل من علاقه فيها بدنا نسلم تسليم. أما الإسلام فالعكس تماما، الإسلام إنما يتنفخ برئة العلم، ووجوده كما قلت لكم بنسيج تكونت سداه ولحمته من العلم. بمقدار ما الإنسان يكون أوسع علما يكون أكثر معرفة بالله وأكثر معرفة بحقائق الإسلام. لكن اليوم وبكرة في أشخاص لا ينظرون إلى الإسلام إلا من خلال مناظير الغربيين إلى أديانهم، فكيف ينظر الغربيون إلى أديانهم هنا؟ هؤلاء ينظرون إلى الإسلام من خلال ذلك المنظار نفسه.
طبعا هذا مظهر من مظاهر شعوب النقص، مظهر من مظاهر التقليد الاعمى، مظهر من مظاهر القناعه. غير حقيقي هذا الامر اطلاقا. ونقول العلم، لا نقول النظريات العلميه، واكبر دليل على ذلك هذا الذي يقوله رسول الله. الفقره الاخيره في هذا الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. من هم؟ قوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله في وقت ما على قراءه كتاب الله او تدارسهم فيما بينهم. اليوم اذا فعلنا ذلك واردنا ان نطبق حديث رسول الله اجتمعت سله في مسجد من المساجد واخذوا يتلون كتاب الله معا، 60 يدخل عليهم وينكر ذلك ويقول هذه بدعه، مضبوط ولا لا؟ ولا هي بدعه. النبي امتى بهالوقت هذا مثلا جلس هو واصحابه بهذا الشكل بهذا التحلق يتدارسون القران؟ واذا كانت تلاوه القران تلاوه جماعيه فالنكير اشد، واتهامهم بالبدعه والفسوق اخطر، انه ما بيجوز نقرا قراءه جماعيه مع بعض اطلاقا. مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يعني باي وقت لما بيجتمعوا في بيت من بيوت الله لتلاوه كتاب الله، يا بيكون الصبح يا بيكون الظهر يا بيكون المغرب يا بيكون العشاء يا بيكون نصف الليل، الرسول ذكر وقتا. لكن لما واحد بيروح على الحرم المكي او الحرم المدني بيجمع اصدقائه هيك بيعملوا حلقه وبيمسكوا المصاحف وبيقروها هيك مع بعض، انت غير اذا واحد قال ايامهم وشدد النكير عليهم ونسبهم الى البدعه، نسبهم الى البدعه. ليش؟ ليش بدعه؟ البدعه لانه ما ثبت انه بهالوقت واحد لازم يقرا القران، او بهالوقت لازم يجتمعوا جماعه مع بعضهم البعض يدرسوا القران. طيب اذا ما درسنا هلا باي وقت بدنا ندرس؟ في اي وقت كمان راح يقول ما ثبت وما ثبت وما ثبت. شو اللي ثبت لك؟ ثبت ان نترك القران وننهو ونتكلم في امور الدنيا في المسجد. وهذه الفئه ابتلى الله بها المسلمين في هذا العصر. في حديث اخر: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله، بالاضافه الى تلاوه القران ذكر الله عز وجل، ايضا هذه بدعه. فاذا وجدت سله اتفقت ان تجلس في كل يوم ما بين المغرب والعشاء في المسجد تذكر الله عز وجل 100 استغفر الله العظيم واتوب اليه، هؤلاء ينكرون ويلحفون في الانكار وينسبونهم الى البدع. لكن لو كل واحد اخذ جانب في المسجد وبداوا يغتابون الناس في المسجد ويتكلمون في امور الدنيا ما عاد الا البدع ابدا. النبي عليه الصلاه والسلام امر بها. يقولون ان دعاء واحد من الناس وتامين الاخرين على هذا الدعاء بدعه. يعني اذا واحد دعا والاخرين قالوا امين بدعه. وينكرون على هذا اينما انكار. والحديث الصحيح الذي يرويه زيد بن ثابت يقول: قال دخلت المسجد فوجدت ابو هريره وفلان هكذا يقول جالسين فجلست معهما واخذنا ندعو الله. كيف؟ واحد يدعو والاخرين يؤمنون، ثم يدعو الذي يليه والآخرون يؤمنون، ثم يدعو الذي يبيع والآخرون يؤمنون. سأل يعني زيد يعني فعلا. قال وإذا برسول الله تقبلا دخل المسجد فوقفنا فأقبل إلينا وقال عودوا إلى ما كنتم عليه وجلس، فعدنا إلى ما نحن عليه واشترك معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة يدعو ورسول الله يؤمن، ثم دعا رسول الله وأمن زيد بن ثابت وأبو هريرة ورسول الله. ويأتي الجهال الحمقى اليوم فينكرون على من يدعو ويؤمن من حوله على دعائه ويتمشدقون بجهل عفن أن هذه بدعة. كيف هذه بدعة؟ ما هي البدعة؟ وما يعني كيف نفرق بين البدعة التي هي دخيل على الدين وبين العمل الذي هو جزء لا يتجزأ من الدين؟ ما المقياس العلمي؟ لا يفقهون شيئا من هذا أبدا أبدا. الرسول يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني في أي وقت، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ما في أعظم من هذا إطلاقا. وأنا لا أذكر أبدا أني رأيت واحدا من غلاظ القلوب هؤلاء في يوم من الأيام رفع يديه بانكسار يدعو الله أبدا. يصلي فإذا صلى قام رأسا من المسجد ومحمل نفسه مضى، وأي صلاة يصلي أنظر إليه وهو يصلي كم يتحرك. ما دعاء ما في إطلاقا، بدعة لأن الدعاء التضرع إلى الله ما في، التضرع إلى الله بدعة. نعم. سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول والحديث في مسلم كان سيدنا سعد بن أبي وقاص يجمع أولاده يلقنهم ويعلمهم هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل إلى آخره. وكان يقول لهم كان رسول الله يدعو بهن دبر كل صلاة، كان رسول الله يدعو بهن دبر كل صلاة. هذا الإسلام روحه الخشوع، روحه الخشية، التضرع، الدعاء. والدعاء متى يكون؟ متى يكون؟ الصلاة بتراء إذا لم تختمها بدعاء تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وأخيرا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله فلم يؤدي شيئا من هذه الوصايا التي يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.